وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العمل بقصد رؤية الناس حتى يحمدوا صاحبه. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والذكر. ويدخل في السمعة أيضا التحدث بما عمله، فلو أنه عمل عملا من شأنه أن يرى ولكن لم يره أحد، ثم تحدث به بعد ذلك بقصد أن يعرفه الناس فيحمدوا صاحبه، فهذا داخل في السمعة. فهذا هو القول في حقيقة الرياء، وهو من الأمور التي تتنافى مع التوحيد تنافيا مباشرا، لأن التوحيد كما عرفت هو إفراد الله تعالى بكل العبادات ظاهرا وباطنا. ولا شك أن من أعظم العبادات الإخلاص، وهو شرط قبول العمل. فالذي يتوجه لغير الله سبحانه وتعالى فهذا لم يوحد الله عز وجل أصلا، لم يتوجه إليه أصلا، فلا بد من ضبط الكلام في الرياء لشدة منافاته للتوحيد. وقد افتتح المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية، فبين صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه من الله عز وجل بالتوحيد أنما إلهكم إله واحد. فبما أن الأمر كذلك، فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو لقاء الله عز وجل ويرجو ما فيه من الثواب والرحمة، فعليه أن يعمل بمقتضى هذا التوحيد الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومقتضى التوحيد هو فليعمل عملا صالحا، أي مستقيما صحيحا صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا موضع الشاهد. إذا كان الله تعالى واحدا أنما إلهكم إله واحد، ليس له شريك، فكيف يجعل له شريك في العبادة؟ ليس له شريك في الملك، ليس له شريك في الخلق والرزق، ليس هناك منازع له ولا كفو له، فمن أين يأتي التشريك في العبادة؟ فالعبادة لا تكون إلا لمن له نصيب في ذلك، والنصيب كله لله عز وجل، بمعنى أنه لا ينازعه في ذلك أحد. إذن ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ظاهرا وباطنا، فلا يعمل إلا لله في الظاهر، لا يتقرب إلا لله في الظاهر، وكذلك لا يتقرب إلا إليه في الباطن. فمن عبد الله تعالى ظاهرا، بمعنى أنه لم يذبح لغير الله، ولم يصلي لغير الله، ولم يستغف بغير الله، ولكن كان في قصده يتوجه إلى غير الله عز وجل، فهذا ليس بموحد على الحقيقة، ولا يغنيه ظاهره شيئا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا كما قال المؤلف رحمه الله في المسائل فيه بيان السبب المبطل للرياء، لماذا كان الرياء باطلا ولماذا لا ينفع معه العمل ويرد معه العمل؟ لأن الله تعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك. إذن كل شراكة يتصورها الإنسان فالله تعالى غني عنها. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تشريك، لا يحتاج إلى من يشاركه أو يعاونه أو يظاهره، فكذلك ليس هناك حاجة لأن تصرف العبادة إلى غير الله عز وجل، فالله تعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك. فإذا كان في العمل شرك فالله تعالى غني عنه، وهو غني عن العالمين وعن أعمالهم، فلماذا يشرك العبد بربه سبحانه وتعالى أحدا في عبادته؟ وكيف يقبل الله تعالى الشرك في العبادة مع أنه ليس له شريك في خلقه ولا ملكه ولا رزقه؟ لهذا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا حاجة لله تعالى به، لأن هذا العمل ليس هو المطابق لحق الله سبحانه وتعالى، وهو الانفراد بالتوحيد. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقد أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، وهو حديث ضعيف ويحسن بشواهده التي سبقت في باب الخوف من الشرك. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ هذا يدلك على خطورة الرياء، لأن المسيح الدجال فتنته عظيمة جدا ويغتر بها كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بالغ في التحذير منه والتنفير منه وبيان أمره لشدة فتنته على الناس، ومع ذلك فهناك ما هو أشد خوفا من المسيح الدجال، هناك ما يخاف منه أكثر من المسيح الدجال. وما هو؟ قال: الشرك الخفي، الشرك الذي من شأنه الخفاء والاستتار، لا يكون واضحا ظاهرا، لا يعرفه الناس، بل قد لا ينتبه له من يقع فيه. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. تمام؟ فهذا هو الرياء، أن يعمل العمل للناس لكي يحمدوه ويثنوا عليه. فهذا أخوف من المسيح الدجال، لأنه أمر دقيق وقل من يسلم منه وقل من ينجو منه، نسأل الله تعالى أن يعافينا أجمعين. فالمسيح الدجال وإن كانت فتنته عظيمة، لكن كل من تأمل فيه، ولا يحتاج الأمر إلى تأمل، فإنه يدرك بطلان ما يدعو إليه، فإنه ناقص معيب، كيف يدعو إلى الربوبية وكيف يدعو إلى الألوهية؟ تمام؟ فشأنه واضح، ومع ذلك ففتنته عظيمة. وأما الشرك الخفي الذي هو الرياء فقد لا ينتبه له صاحبه أصلا، قد يقع فيه وهو لا يشعر، وقد يحسب أنه يحسن صنعا لأنه يلتذ بهذا الذي يحصل عليه من متاع الدنيا، سواء كان مدحا أو رياسة أو مالا أو غير ذلك، ففيه شهوة له يقضيها، فهذا أمر في غاية الخطورة، ويدلك على أهمية التحرز من الرياء. والكلام على الرياء ينتظم في بعض المسائل. المسألة الأولى: هل الرياء من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله إلى آخر الكلام. إذن ابن القيم يقول: الشرك الأصغر كيسير الرياء. إذن الرياء منه يسير ومنه كثير، فيسير الرياء هو الرياء الذي يعرض للإنسان غالبا، قد لا يسلم منه أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى بيسير الرياء. وأما الرياء الكثير فهو الغالب الذي يغلب على العمل، لا يكاد يكون فيه حظ لله سبحانه وتعالى، بل يكون غالبه للناس، ولا يكاد الرجل يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى في هذا العمل. إذا مفهوم الكلام كما يقول ابن عثيمين رحمه الله: هذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر. هذا مفهوم الكلام: الشرك الأصغر كيسير الرياء، إذن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. والواقع أن كلام العلماء قد اختلف في هذه المسألة، فأحيانا يجيء في كلامهم أنه إذا عرض الرياء للمسلم في بعض أعماله فهذا هو الشرك الأصغر، يعني يجعل صورة الشرك الأصغر في الرياء العارض في بعض الأعمال. وأحيانا يأتي كما في فتوى اللجنة الدائمة، إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن فهو مشرك شركا أكبر وهو من المنافقين. وفي كلام الشيخ صالح حفظه الله أن الرياء في أصل الإسلام شرك أكبر، وأما في الأعمال الصالحة فهو شرك أصغر. كلام الشيخ صالح واضح، يعني هو يقول الرياء الذي هو من الشرك الأكبر هو الرياء في أصل الإسلام، أنه لا يسلم أصلا ولا يدخل في الدين إلا رياء، وهذا صنيع المنافقين. وكلامه واضح في أن الرياء في العمل الصالح مطلقا من الشرك الأصغر. وكلام اللجنة قد يحتمل هذا، لأنهم قالوا إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء فهذا هو المعبر عنه بجنس العمل، تمام، يعني أنه لا يعمل العمل أصلا إلا رياء، لا يأتي بأي عمل إلا رياء، فهذا هو الشرك الأكبر. إذن هناك من يطرح المسألة من أهل العلم على هذا المعنى، أن الرياء الذي هو الشرك الأكبر هو الرياء في أصل الإسلام، وهو الرياء في جنس الأعمال، بمعنى أنه لا يأتي بأي عمل من الأعمال على أي وجه كان إلا رياء، لا يأتي بأصل العمل إلا رياء للناس. طيب، عندنا بارك الله فيكم الإشكال ليس في العمل الذي يطرأ عليه الرياء، هذا واضح وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يعني العمل إذا كان في أصله خالصا ثم طرأ عليه الرياء فهذا سيأتي الكلام فيه وليس فيه الإشكال، تمام. نفس القضية في العمل الذي يكون فيه تشريك في النية، يعني يعمل العمل لله ولغير الله، فهذا أيضا سيأتي الكلام فيه. إنما الإشكال في الرياء الذي هو الباعث على العمل، إذا كان العمل في أصله رياء محضا لا يأتي به إلا رياء للناس، فهذا هو الذي فيه الإشكال. فهل يقال إن هذا من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ تمام. ونحن نتصور هذا في العمل الواحد، لو أنه جاء بعمل واحد من الأعمال ما جاء به إلا للناس، ما جاء به إلا لغير الله، فهو الأصل والباعث، فهل هذا يكون من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ وخصوصا أنه قد سبق معنا حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، كنا نعد الشرك الأصغر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرياء، يعني جعل الرياء من الشرك الأصغر عموما، تمام. فكيف يحل هذا الإشكال؟ هناك كلام لغير واحد من أهل العلم يطول نقله، كابن عثيمين رحمه الله في الباب المفتوح، والعلامة حافظ حكمي رحمه الله، وأيضا من العلماء الأقدمين القرافي في الفروق. محصل هذا الكلام أن الرياء إذا كان أصلا وباعثا على العمل فهو من الشرك الأكبر، وهذا هو الذي تقتضيه الأصول، لأن باب التوحيد ليس فيه فرق بين ظاهر وباطن، فلا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى بالأعمال الظاهرة، صحيح؟ فمن عمل عملا ظاهرا واحدا لغير الله تعالى فقد أشرك شركا أكبر. فإذا كان في عمله كله موحدا ثم ذبح ذبيحة واحدة لغير الله تعالى فهذا شرك أكبر، صحيح؟ إذا عمل الأعمال كلها مخلصا ولكن في دعاء واحد دعا غير الله، استغاث بغير الله، فهذا شرك أكبر. إذن العمل ليس فيه فرق بين الظاهر والباطن، بل الباطن هو أصل الظاهر، صحيح؟ وهذا الذي صرف العبادة ظاهرا لغير الله تعالى ما فعل هذا إلا وقد صرفها في الباطن، وهذا واضح. يعني إذا ذبح الذبيحة لغير الله تعالى قال هذه للولي الفلاني، تقرب بقلبه إليه ولا لا؟ لا بد من هذا ولا يعقل إلا هذا، فليس هناك انفصال بين الظاهر والباطن. فالقول بأن الرياء إذا كان أصلا وباعثا على العمل يكون من الشرك الأصغر، هذا قول فيه إشكال، تمام. وإنما الذي دل عليه كلام العلماء الذي أحلتكم إليه أنه يكون من الشرك الأكبر، وهو صحيح إن شاء الله تعالى. طيب، يبقى الحديث، حديث شداد بن أوس، كيف يوجه هذا الحديث؟ الجواب: المقصود بالرياء فيه أنه الرياء المعهود الذي يقع غالبا من المسلم. والرياء المعهود الذي يقع غالبا من المسلم هو الرياء العارض الذي يكون في العمل، لا يكون في العمل أصالة. وهذا أشار إليه العلامة الوثيمين رحمه الله في كلامه الذي أحلت إليه، فليرجع إليه فإنه مهم. وبهذا يعلم أن كلام ابن القيم رحمه الله كلام صحيح وسديد عندما قال كيسير الرياء. مفهوم الكلام كما قلت لكم أن كثير الرياء ليس من الشرك الأصغر، فمن باب أولى إذا كان العمل في أصله لا يكون إلا رياء، واضح، لأن النية هي أساس العمل، فإذا بطل الأساس فقد بطل الفرع، إذا بطل الأصل فقد بطل الفرع، انتهت القضية، واضح. فالمسألة تفهم إن شاء الله تعالى على هذا النحو: فمن عمل عملا واحدا لغير الله تعالى أصالة لم يأتي به إلا رياء، فهذا يكون قد وقع في الشرك الأكبر. طيب، المسألة الثانية: هل الرياء يحبط العمل؟ هل الرياء يحبط العمل؟ في أعلام الموقعين تفصيل حاصله كما يلي: أولا، أن يكون الباعث عليه الإخلاص ثم يعرض عليه الرياء، فهو في الأصل مخلص في العمل ولكن عرض عليه الرياء، فهذا لا يضره والعمل صحيح ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله تعالى. يعني لو أنه فسخ العمل بنيته ونواه لغير الله تعالى بالكلية فإنه يبطل ولا شك في هذا. ثانيا، عكس الأول، بمعنى أن يكون الأصل فيه الرياء ثم يعرض عليه الإخلاص، فهذا العمل إن كان ينبني آخره على أوله فقد بطل كله كالصلاة، فمن أتى بأصل الصلاة لغير الله تعالى ثم عرض له الإخلاص بعد ذلك فهي باطلة، لأن الصلاة ليس فيها انفصال بين أجزائها، ينبني آخرها على أولها. وأما إن تصورنا الانفصال فإنه ينفعه الإخلاص بعد ذلك، كمن ابتدأ الإحرام لغير الله عز وجل ثم بعد ذلك صحح نيته في سائر الأنساك، إذا كان في حج أو عمرة، لو أنه مثلا قبل الوقوف بعرفة صحح نيته فهذا ينفعه الإخلاص في هذه الحالة وعمله صحيح إن شاء الله. ثالثا، أن يبتدئ العمل لله ولغير الله، وهذا هو المسمى بالتشريك، أنه يعمل العمل لله ولغير الله، فهذا لا يقبل منه لصريح الحديث السابق: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا هو تفصيل ابن القيم رحمه الله. وهناك تفصيل آخر أدق وأحسن للشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهو في غاية النفاسة، وقل من يذكره حقيقة في هذا الموضع، وهو في غاية الأهمية، وهو موجود بنحوه في كلام القرافي المحال عليه في الفوق. كلام الشاطبي مطول وقد اختصرته قدر الإمكان، وحاصله كما يلي: الحظ الذي يطلبه الإنسان في العبادة إما أن يكون أخرويا وإما أن يكون دنيويا، فالأول لا إشكال في أنه مطلوب ولا يؤثر، صحيح. الحظ الأخروي إذا طلب في العبادة فيه إشكال، يعني من عمل العمل لكي يأكل في الجنة فيه إشكال، بل الثواب أصلا منصوب حتى يطلبه المكلف، صحيح؟ من عمل العمل حتى لا يعذب في النار فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صحيح؟ فالحظ الأخروي ليس فيه إشكال إجماعا، وليس فيه أي تأثير على العمل. وأما الحظ الدنيوي فهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يرجع إلى صلاح الهيئة وحسن الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله، فهذا إن كان أصلا في النية فلا إشكال أنه رياء، وإن كان تابعا فهو محل نظر. فإن كان مما لا يملكه الإنسان فإنه لا يؤاخذ به، كمن أحب أن يلقى في الطريق إلى المسجد، يعني خرج لصلاة الجماعة وإذا لقيه إنسان من إخوانه أحب ذلك، فهذا لا يملكه الإنسان، بل من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. صحيح؟ فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى ولا تأثير. وكذا إن كانت تترتب عليه مصلحة شرعية، كقول إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وهو إمام الحنفاء الموحدين. صحيح؟ إذن ليس هناك إشكال في طلب هذا الحظ، وهو حظ يرجع إلى إبراهيم أن يكون له لسان صدق، لكن تترتب عليه ماذا؟ مصلحة شرعية. وكذلك الأمر في أعمال المتبوع، إذا عمل المتبوع عملا ليقتدى به. صحيح؟ وهذا لا يقتصر على الأنبياء، بل يفعله العلماء والدعاة والصالحون. فلو أنه عمل العمل أمام الناس حتى يراه الناس فيتعلموه، يتعلم هذا العمل ويقتدوا به فيه، فهذا حظ يرجع إليه، ولكن لا يبطل عمله لأن فيه مصلحة شرعية. القسم الثاني ما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراءاة الناس بالعمل. هذا كلام دقيق ومهم. فالحظ هنا يرجع للإنسان في خاصة نفسه، ليس فيه التفات لغير الله تعالى أصلا، إنما هي مصلحة خاصة يحرص عليها العامل لنفسه، كالحج للتجارة، والوضوء للتبرد. الوضوء للتبرد صحيح ولا فاسد؟ تكلم فيه الفقهاء، موجود هذا في باب النية، في مبحث النية في الوضوء. ولو توضأ للتبرد هذا تشريك في النية، يؤثر ولا لا يؤثر؟ تكلم الفقهاء في هذا. وكالصلاة للراحة، للراحة النفسية يعني، والصوم للاستشفاء، والصدقة للذة السخاء، والتعليم لقطع ملالة العزلة، يعني رجل أحس بالملل في عزلته وانفراده فأحب أن يطلب العلم حتى يشارك الناس ويسمع الخير. وبالمناسبة هذا يقع لكثير من طلبة العلم. طيب يؤثر ولا لا يؤثر؟ الله المستعان. قال فهذا محل اختلاف، والأمر كذلك، ومثاله الوضوء للتبرد، فقد اختلف فيه الفقهاء، وكثيرا ما تجد فيه في المذهب الواحد قولين وجهين ما أشبه ذلك على حسب الاصطلاحات المذهبية، لكن كثيرا ما تجد في المذهب الواحد قولين، تمام؟ وإن كان المرجح الصحة، بالمناسبة يعني المرجح الصحة، وهو كذلك في المسألة نفسها، يعني هذا القسم كله الراجح فيه ماذا؟ الصحة إن شاء الله تعالى. وقد استدل الشاطبي على ذلك بالنص والقياس. فأما النص فقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الآية نزلت أصالة في ماذا؟ في التجارة التي كان الناس يقومون بها في الحج، فلما جاء الإسلام كأنهم تأثموا، يعني قالوا هذا عمل لا يصلح أن نقوم به في الحج، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن لا يعقل هذا إلا إذا كانت التجارة مطلوبة في العمل، وإلا لما كان في الآية فائدة. صحيح. إذن فمن حج يريد التجارة مع إرادة النسك فهذا داخل في الآية ولا حرج عليه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. واضح جدا أن الصلاة فيها ماذا؟ قرة عين للإنسان وراحة لقلبه ونفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن النكاح: من استطاع منكم باءة فليتزوج، إلى أن قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن يجوز أن يصوم الشاب إذا غلبه الشبق واشتدت به الشهوة طلبا لماذا؟ للعفة بالنص. طيب القياس، وانتبه حتى تعرف براعة الشاطبي رحمه الله. قال: العبادة لا يبطلها قصد المشاركة في عبادة أخرى باتفاق. انتبه، العبادة لا يبطلها قصد المشاركة في عبادة أخرى، يعني من تلبس بعبادة معينة وقصد بها بهذه العبادة بعينها أن يتلبس بعبادة أخرى، تمام؟ هذا يضر أو لا يضر؟ لا يضر بالإجماع. مثال: من دخل المسجد قاصدا الصلاة مع انتظارها، مع استغفار الملائكة، مع الكف عن الأذى، مع درء الفتنة عن نفسه، يجوز أو لا يجوز؟ ولا يقال دخل المسجد لغير الله؟ لا يقال هذا. إذن هو في العبادة الواحدة اشتغل بعدة نيات أو تلبس بعبادات أخرى قلبية من جهة النية، ولا حرج عليه في هذا. قال: فكذلك ما ليس بعبادة مما هو مأذون فيه. يعني لو أنه في العبادة الواحدة تلبس بأشياء هي ليست بعبادة ولكن مأذون فيها شرعا، فأي إشكال؟ ليس هناك إشكال ولا فرق بين الصورتين، والجامع بينهما هو الاشتراك في الإذن الشرعي. قد أذن الشارع في هذا وفي ذاك، أذن بالأمور الأخرى التي هي تعبدية، وأذن بهذه الأمور التي هي من حظوظ النفس المأذون فيها. قال: بخلاف ما هو بوضعه مناف لها كالأكل والشرب والنوم. يعني هناك حظوظ هي أصلا بوضعها الكوني منافية للعبادة، يعني الطعام والشراب والنوم وما أشبه ذلك، هذه أشياء حظوظ بحتة لا يتصور أن تقع مع العبادة أصلا، ولا يتصور أن تحصل مع العبادة. لكن في الحج يمكن التجارة مع الحج، في الوضوء التبرد حاصل، يعني هو موجود مع العبادة نفسها، واضح؟ التعليم لقطع الملل هو موجود أصلا، يعني كل من تعلم حصل له هذا، شعر به أو لم يشعر، تمام؟ إذن كلامه هذا يفيد شرطا آخر أو ضابطا آخر، وهو ماذا؟ أن تكون هذه الحظوظ موجودة مع العبادة أصلا، أو موجودة غالبا بحيث لا تتنافى مع صورة العبادة، تمام؟ قال: مع التنبيه على أن العبرة بالغالب، فلو غلب قصد الحظ لم يعتد بالعبادة. هذه مصيبة الآن. لو غلب قصد الحظ لم يعتد بالعبادة، تمام؟ فهذا أيضا من الأمور التي ينتبه لها طالب العلم. القسم الثالث: ما يرجع إلى المراءة لينال بذلك مالا أو جاها أو غير ذلك، فهذا هو الرياء الصرف المذموم، ومنه رياء المنافقين بإسلامهم وأعمالهم. طيب، إذن الحاصل، هل الرياء يبطل العمل أو لا يبطل؟ فيه ماذا؟ فيه تفصيل على حسب نوعية الرياء، على حسب طروئه على العمل، على حسب منافاته للعمل، كل هذه أشياء لا بد أن ينظر فيها. فلا يطلق القول بأن الرياء مبطل للعمل، ولكن المسألة فيها تفصيل. طيب، ختام هذه المسألة بسؤال: هل يبطل الرياء العمل إذا وقع بعده؟ إذا وقع الرياء بعد العمل فهل يبطله؟ الجواب: لا، بلا خلاف، إلا أن يكون فيه عدوان كالمن بالصدقة. فلو أنه تصدق وبعد الصدقة من على الفقير أو المسكين، فهذا فيه عدوان يعود على ما سبق من عمله بالإبطال. المسألة الثالثة وهي الأخيرة أمور ليست من الرياء، منها أن يعمل العمل لله يحمده عليه الناس، وهذه الصورة قد سبقت عرضا في المسألة السابقة وجاء فيها نص في الحقيقة كما ثبت في صحيح مسلم ما معناه، أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أحدنا يعمل العمل لله يحمده عليه الناس، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ من يحفظ الحديث؟ تلك عاجل بشرى المؤمن، صحيح. ومنها أن يعلم أن الناس علموا بعمله فيفرح لذلك، لأن هذه الفرحة حدثت بعد انتهاء العمل، صحيح. يعني هب أنه فرح لمجرد علم الناس وهذا بعد انتهاء العمل، بطل هذا أو لم يبطل عمله أو لم يبطل؟ لم يبطل، لأنه حتى على التسليم بالرياء المحض قد وقع بعد انتهاء العمل. ومنها أن يفرح بالطاعة نفسها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، من سرته حسناته وساءته سيئته فهو المؤمن. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله فيها ملائكتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط صفق، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخذ بعماد فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه من مخبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، الثالثة قوله وإذا شيك فلم تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
هذا الباب في الكلام على إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذا لا شك أن له تعلقا بالرياء، صحيح. لهذا تكلم الشراح في الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة. ففي فتح المجيد: فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام، ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا كمن يجاهد ليأخذ مالا كما في الحديث. طيب، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن حاصل الكلام أن قضية الرياء وإرادة الدنيا هذه قضية قد تجتمع وقد تفترق، فإرادة الدنيا فيها رياء، وخصوصا إذا كان العمل للناس، إذا عمل للناس، إذا عمل للمدح والثناء ونحو ذلك فهذا رياء كما تقدم، وفيه أيضا إرادة للدنيا. وأما إذا عمل لينال حظا من الدنيا لمجرد المال، هو يعمل ليأخذ المال، يعمل لكي يأخذ مالا، فهذا لم يتوجه للناس، فبالتالي لا يقال فيه رياء لأنه لم يرائي أحدا بذلك، لكن يقال أراد الدنيا. ففي هذه الصورة تفترق المسألتان فيقال هذه إرادة للدنيا وليست من باب الرياء. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون. هذا مقيد بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني القضية ليست في حق كل أحد، بل الله تعالى يفعل هذا بمن شاء من خلقه، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي لمن نشاء، من شاء الله تعالى ذلك، من شاء الله تعالى له ذلك عامله به. طيب، من أومل بهذا؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم قد حصلوا على ما أرادوا، إذا أرادوا شيئا حصلوا عليه. ويستحضرون حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، كل واحد منهم حصل على ما أراد، إنما فعلت ليقال وقد قيل، خلاص. فبالتالي ليس له عند الله تعالى حسنة واحدة، ليس له إلا النار والعياذ بالله. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه البخاري في صحيحه، وقوله تعس أي شقي وهلك. والدينار والدرهم الفرق بينهما أن الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. وقوله الخميصة هي كساء معلم، وقوله الخميلة هي كساء له خمل المسمى بالقطيفة. وقوله انتكس أي انقلب على عقبه، وقوله فلم تقش أي لم يقدر على إخراجها بالمنقاش. وقوله طوبى هي شجرة في الجنة. وقوله في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل. وقوله في الساقة أي مؤخرة الجيش. وقوله لم يؤذن أو لم يشفع أي لا منزلة له ولا قدر عند الناس. فالحاصل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بدعوات شديدة على من سماه عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد القميص، عبد الخميلة، عبد كذا، عبد كذا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات شديدة على أمثال هؤلاء. لماذا؟ لأنهم متعلقون بهذه الأشياء، متعلق بالدينار، متعلق بالدرهم، متعلق بالخميصة، متعلق بالخميلة، لهذا سمي عبدا. فالعبودية هنا ليس معناها أنه صلى للدرهم أو ذبح للدينار، وإنما المقصود ماذا؟ أنه تعلق بهذه الأشياء، وهذه حقيقة العبودية. العبودية هي التذلل، صحيح؟ فمن تعلق بشيء من هذه الأشياء تعلقا زائدا فإنه بلسان حاله متذلل له، يفعل أي شيء يمكن أن يوصله إليه، وإن كان من حرام، وإن كان في معصية الله، فهذه عبودية. وعندما يقال مثلا عبد امرأة، أن رجلا صار عبد امرأة، فمن نفس الباب، لا يلزم أن يكون قد عبدها من دون الله تعالى، وإنما المقصود شدة التعلق. فضابط هذا أنه إذا تعلق بغير الله تعالى تعلقا مطلقا بحيث يبتغي مرضاته بأي سبيل، ولو كان على حساب مرضات الله عز وجل، فمن فعل هذا مع أي شيء ومع أي شخص فقد صار عبدا له بهذا المعنى، تمام؟ وبالتالي فمناسبة الحديث للباب ظاهرة، أن من أراد بعمله الدنيا من دينار أو درهم أو خميصة أو خميلة أو غير ذلك من الأشياء فإنه يكون منافيا للتوحيد بهذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم ذمه ذما شديدا ودعا عليه دعوات شديدة، وهذا لا يكون إلا منافيا للتوحيد. والقضية على نفس التفصيل السابق أيضا، فالقول في الرياء كالقول في إرادة الدنيا تماما. إذن حاصل هذين البابين ضرورة الإخلاص في العمل، وهو من حقيقة التوحيد، وهو شرط قبول العمل، لا يقبل العمل إلا بإخلاص ومتابعة، والإخلاص ظاهر وباطن، لا بد من توحيد الله تعالى في الظاهر، وفي القصد والإرادة لا يقبل العمل إلا بهذا. نكتفي بهذا القدر.